والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب نيل الرجاء بشرح سفينة النجا. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. النجاسات ثلاث: مغلظة ومخففة ومتوسطة. هيبدأ يعرف النجاسات وبعدين يعرف كل نوع. قال: النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة لغة المستقبر، وشرعا مستقبر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أي مجوز، بخلاف ما لو كان هناك مرخص كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة. ففاقد الطهورين وعليه نجاسة كل صلي عليه، صلي بما أنت عليه، هو أصلا مش لاقي حاجة، فإنه يصلي عليه نجاسة وما معوش حتى لا تراب ولا ماء، فإنه يصلي لحرمة الوقت وعليه الإعادة. وكما في المستنجي بالحجر فإنه تصح إمامته، ومع ذلك يحكم على أثر الاستنجاء بالتنجس إلا أنه عفي عنه. نعم، أيوة، فاقد الطهورين اللي هو لا وجد الماء ولا وجد التراب، فالآن كيف يصلي؟ يسمي الفقهاء فاقد الطهورين، يعني لا عنده ماء ولا عنده تراب. نعم، ايوه، بس هم الشافعية لا يجوزون له اي شيء، دي امر. وامر الاخر، افترض انه حتى مربوط، تمام، فمربوط يعني بعضه او محبوس او شيء من هذا القبيل، في كرسي ولا في حائط او في عمود، فجاء وقت الصلاة فهو يعتبر فاقد للطهورين، لا متمكن من ماء ولا متمكن من تراب، تمام. فده المقصود. افترضنا انه عليه نجاسة كمان، زيد على كده انه فاقد للطهورين وعليه نجاسة، فهو مقصده أن يصلي والصلاة صحيحة وإن كان سيعيد، تمام. وكذلك اللي هو المستنجي بالحجر هيبقى أثر، هيبقى أثر، هو صحح صحح العبادة، ومع ذلك يحكم على أثر الاستنجاء بالتنجس إلا أنه عفي عنه. والمعنى أن النجاسات باعتبار حكمها ثلاثة أقسام: مغلظة يعني شديدة، وسميت بذلك لغلظ حكمها لأن حكمها شديد وتطهيرها شديد، ومخففة وسميت بذلك لخفة حكمها أيضا تطهر منها أو إزالتها خفيفة، ومتوسطة دي بين بين، وسميت بذلك لكون حكمها وسطا بين حكم المغلظة وحكم المخففة. تمام، هيبدأ يتكلم عليها واحدة واحدة. قال: المغلظة نجاسة الكلب أو الخنزير وفرع أحدهما، يبقى دي دي النجاسة المغلظة. قال: المعنى أن النجاسة المغلظة هي التي هي القسم الأول من أقسام النجاسة، نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، سواء من من ابن الكلب نفسه أو ابن الخنزير، أو الكلب نط على شيء أو الخنزير أو شيء فنجد من شاه وكلب أو شيء، فيقصد ده كله نجس ذات. فإذا لاقى شيء كلبا أو خنزيرا أو فرعهما أو شيئا من فضلات أحدهما، أو لاقى ما تنجس بها، ما تنجس بفضلاتهم، كل ده مع مع رطوبة أحد الجانبين في الجميع تنجس نجاسة مغلظة. تمام، يعني لو أنت وجدت كلبا أو خنزير أو ابن الكلب أو ابن الخنزير حتى ولو من حيوان آخر، تمام، اللي هو ده فرعهما أو فرع أحدهما، أو فضلات الكلب أو الخنزير، أو شيء تنجس من فضلات الكلب أو الخنزير، تمام، أو لاقى ما تنجس بها. طيب، يشترط في هذا وجود رطوبة، يعني أنت لو الكلب لط فيك هكذا وهو ناشف وأنت ناشف ما يعتبرش نجسك، لكن الكلب مبلول وجاء مسح في قميصك او انت يدك مبلولة وضعتها على الكلب فتعتبر تنجس، فده المقصود. اما ناشف مع ناشف ما تنتقل نجاسة، فهنا المقصود ما ينتقلش، لانه ما في حاجة انتقلت ولا شيء، ولا لكن مقصود ان احد الطرفين مبتل او كلاهما من باب اولى، يعني تمام، اما الحيوان نفسه مبتل وانت جاف او ناشف، او انت يدك مبتلة او جسمك او ثوبك والحيوان ناشف، يبقى كده انتقلت النجاسة، او كلاكما في رطوبة تنجس نجاسة مغلظة، وسيأتي حكمها. ده السؤال، طيب ايش يعمل؟ ده هيأتي الجواب، هو يبين النجاسات وبعدين يبين كيفية المعالجة. طيب، والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين. الصبي اللي هو في الرضاع، ما طعامه الاساسي الحليب، تمام، او اللبن، وهو في سن السنتين. فان تجاوز سنتين خلاص، انه بعد سنتين لا رضاع، بعد بعد عامين، او حتى في داخل العامين، لكن اصبح ياكل ويشرب زي الكبار. بعض الاطفال بيفطموه من سنه وهو بياكل، بيجلس ياكل جبن وياكل وياكل ارز وياكل كل شيء، فخلاص مقصود انه لم يعد التخفيف في بوله، واصبح بوله كبول غيره من بني الانسان. قال المعنى ان النجاسه المخففه التي هي القسم الثاني من اقسام النجاسه بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن ولم يبلغ الحولين تحديدا، وقيل تقريبا، مش مشكله، فخرج بالبول غيره كالغائط، يعني ده غائط، لا مش مخفف، هو بول بس. وقيل يعني العلة والله أعلم، يعني اختلف العلماء في علة ان النبي صلى الله عليه وسلم خفف في بول الصبي دون الجارية، فقيل ينضح من بول الصبي، فقيل انه يعني لان العرب كانت معتادة على انها ترفع الاولاد الذكور، فاراد ان يخفف عنها، انه بيشيلوا يوم يشخ عليه، فاراد ان يخفف عنهم. والآن في أبحاث يقول لك إن فعلا بول الصبي مختلف في تركيبه عن بول الجارية، يعني في أشياء كتير كتبت في هذا في أبواب الإعجاز العلمي، لكن ما زال كلاما يعني، تمام، والاتكاء على النص، والاتكاء على إن الحديث ورد في هذا وهو كاف بالنسبة للمؤمن، يكتشفون بعد ذلك ما يكتشفون، سيكون نور على نور. قال فخرج بالبول غيره كالغائط، يعني مش داخل. نعم، الارجح على النص ازاي؟ ايوه، هو الاساس، النص هو العمدة في مسألة العمل بهذا. بعد كده ده يأتي بفلسفة، ده يأتي باشياء، يعني دي مسألة زي ما تقول توضيحات، شروح، نور على نور، زيادة بيان، لكن العمدة هو ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا. لا هو تابع للنص، يعني مش مسألة انظروا، يعني بمعنى ان يقاس عليها، لا، ده يعني يأتي هو يستأنس به، يقال والله دورك في النص كذا كذا، ولذلك احنا اكتشفنا الشيء الفلاني، فان صح فحي هلا، وان لم يصح فاحنا مع النص. وده الاساس، يعني مش الاعجاز هو الاساس، يعني المسلمون من زمان يعني ائتمروا بامر الله في تحريم الخنزير، الان اكتشفوا الخنزير سبع مصايب، تمام مش اشكال، لكن اساس الايمان كان غيبيا بان الخنزير حرام، وكان المؤمن يمكن تموت ولا ياكل خنزير. الان اكتشفوا ان في مصائب متعددة في الخنزير، من ديدان وغيره وكلام زي كده، تمام، اهلا وسهلا، لكن مش ده العمدة. لو قال لنا هننظف وهنعملها، هل سيأكل المؤمن؟ ايش هياكله؟ العمدة هو النص. نعم. لا عدد. جزاك الله خير. الله يسلمك، الله يبارك. قال فخرج بالبول غير كالغائط وبالصبي الصبية وبعدم طعم غير اللبن للتغذي، ما إذا طعمه لذلك لا للتداوي، يعني لو ادوله شيئا من أجل المداواة من الطعام ما يضرش يعني، وأيضا لو أكل شيئا من الطعام في بعض الأحيان بيطعمه بعض الأشياء فبرضه لا يضر. العبرة بالغالب، الغالب إنه أو العمدة او الاساس في تغذيته هو الحليب، فيبقى بالتالي هو رضيع، بدل حتى هو العرف عند الناس كده، يعني والذي لا بيرضع على اساسا، فتجد اساسا ما امه ما تفلتهوش على اساس ان عمدته او وجبته الرئيسة او وجباته الرئيسة هي الرضاعة، وبعدين بعد كده يدوله حاجة صغيرة في الطريق، بيدوله شيئا من الزبادي، بيدوله شيئا من العصير، لكن بيبقى عمدته الرضاعة، وبعدين يأتوا عند الفطام عندما يفطمونه خلاص بيبقى ايه ما عادش له الايه الحليب، او حتى قبل الفطام بقليل بعضهم يصبح خلاص بالنسبة له الثدي او الحليب يصبح قليلا يعني، ويصبح عمدته على الايه، فيقوموا ايه يكملوها وايه ويفطموا. فبعضهم يفطم في سنة، وبعضهم يفطم في سنة ونصف، وبعضهم يفطم في سنتين كما في الايه في الآية، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الى اخره. فده العمدة في ايه في هذا. لا الذي اعلمه الصبي للذكر، اما الفتاة فيقال الصبية، الصبي والصبية لها مذكر مؤنث زي الرجل والمرأة او الرجل والرجلة، تمام في لغة الرجلة تمام. الاولاد ايوه الاولاد عام، لانه الاولاد ولد فعل بمعنى مفعول بمعنى مولود، فكلاهما مولود، وان كان اصطلاح العرف الان ان ولد بمعنى ذكر، لكن الاصطلاح القرآني اولادكم او حتى في السنة الاولاد هم المولودين بمعنى ممكن يكون ذكرا او انثى، فلما يجي يعبر عن الذكر بالابن تمام، وعن الانثى هيعبر بالبنت، الكبير شوية ممكن الصبي والصبية والفتى والفتاة والرجل والمرأة، كل واحد له ايه. قال وبالصبي الصبية اي يخرج بالصبي، وبعدم طعم غير اللبن للتغذي ما اذا طعمه لذلك لا للتداوي، وبلم يبلغ الحولين ما اذا بلغهما، فان البول في جميع هذه الصور انه بلغ الحولين او بيطعم لا للتداوي او غائطه او الصبية ها، يقصد انه لو ادينا له شيء من الطعام تداويا وليس على اساس ان ده طعامه تمام فلا مانع ايه، لانه شيء عارض يقصد. فهمتني؟ قال فان البول في جميع هذه الصور غير الاولى نجاسة متوسطة، ما هو مدام بقى ايه خرج ما انطبقت عليه النجاسة الخفيفة هينتقل الى النجاسة المتوسطة. يعني الان احنا قلنا الصبي طيب الصبية نجاسة متوسطة، طيب قلنا البول طب برازه نجاسة متوسطة، قلنا طب في الحولين طب زاد على الحولين يبقى نجاسة متوسطة، قلنا انه بشرط ان يكون ايه الحليب او اللبن هو طعامه، لا ده فطموه وهو ما زال عنده سنة يدخل في النجاسة المتوسطة، يعني اللي ايه تفوت شروط النجاسة الخفيفة هينتقل الى النجاسة المتوسطة، اما المغلظة فهي متعينة في الايه في الكلب والخنزير. قال وكذا لو شك هل بلغ الحولين، طب لو شك هل يحمل على الأخف ولا على الأشد، قال فبوله متوسط أيضا خلافا للشبرة ملسي القائل بأنها مخففة. يعني المسألة فيها خلاف عند الشافعية، فبعضهم إيه يحملها على أنه لو في شك يبقى كأنه اليقين أنه يحملها على التوسط، وأما الشبرة ملسي فقال أنها إيه مخففة. ولو أصابت قطرة بول اجتمعت فيه شروط المخففة، بول من ايه من صبي، ماء قليلا مطلقا او كثيرا وغيرته فأصاب شيئا نجسه نجاسة متوسطة. يعني يقصد لو فرضنا ان احنا جبنا ايه جبنا بول هذا الصبي اللي هو نجاسته خفيفة وضعناه في ماء تمام، فغير الماء غير طعمه او لونه او رائحته، وهذا الشيء نجس شيئا اخر هو يعتبرها نجاسة متوسطة ان خرجت عن الايه، لان ذيك النجاسة الخفيفة كانت نفس انه هو نفسه يبول، فلما اخذت تلك الوسائل اصبحت ايه اصبحت متوسطة، فاصاب شيئا نجسه نجاسة متوسطة تمام. النوع الثالث اللي هو النجاسة المتوسطة والمتوسطة سائر النجاسات بقى ما سوى ايه ما ذكر الان الكلب والخنزير وما يعني يتفرع منهما اعتبرناها النجاسة ايه مغلظة، الصبي اللي هو في حدود الحولين بول الصبي في حدود الحولين اللي هو ما بيطعمش الطعام اعتبرناه مخففة، ما سوى ذلك من النجاسات يعتبر متوسطة. قال والمتوسطة سائر النجاسات اي بقية النجاسات، لانه مر منها اشياء النجاسات فمقصود السائر هنا بقية، فقال هنا سائر بمعنى باقي، ويأتي بمعنى جميع خلافا للحريري، لان في عندهم خلاف في فقه اللغة في كلمة سائر، بعض العلماء او بعض الادباء يعبر بكلمة سائر بمعنى كل، فيقول ايه وجاءني سائر الناس بمعنى كل الناس. الحريري في درة الغواص له كتاب في اسمه درة الغواص في اخطاء الخواص، كتاب في الاخطاء اللغوية يعني، ألف الحريري صاحب الايه صاحب المقامات المشهورة. فهو هناك بيذكر ان من الاخطاء استعمال كلمة سائر بمعنى جميع، وان سائر تستعمل بمعنى الباقي. ليش؟ قال لانها مأخوذة من السؤر، السؤر اللي هو البقية، يعني بقية الماء او بقية العصير او شيء من هذا القبيل، فبالتالي اخذ منها كلمة سائر. فهو مقصود انها انها ما دامت اصلا من السؤر، والسؤر لا يكون الا بقية شرب، فهي تأتي بمعنى سائر، وبالتالي عنده خطأ انها تستعمل بمعنى جماع. لكن في علماء اخرون من علماء اللغة قالوا لا، ولو كان اصلها كده، لكن العرب تتسع في الاستعمالات. صح كان اصلها الباقي، لكن استعملوها بمعنى الباقي ومعنى الجميع. فالمصنف هنا كانه بيشير الى تلك المسألة، فبيقول لا غير السائر بمعنى الماشي، السائر من السير، هنا السائر من السؤر بمعنى البقية، السؤر سؤر البقية الماء، ما يشرب يقول ده سؤر فلان، او انت تشرب من سؤر فلان، تمام السؤر وما سؤر الحيوانات ومش عارف ايه، وحكمه في الفقه معروف، يعني بقية بقية الشرب. قال وسائر هنا بمعنى باقي، ويأتي بمعنى جميع خلافا للحريري، والمعنى ان النجاسة المتوسطة التي هي القسم الثالث من اقسام النجاسة باقي النجاسات، اي ما عدا المغلظة والمخففة كالخمر والدم والقيح وميتة غير الآدمي والسمك والجراد والبول وغير بول الصبي السابق والمذ والودي والروث ومني الكلب والخنزير. هنا كأنه خرج المني الكلب والخنزير من الايه من النجاسة المغلظة، لكن هنا عندي في التعليق قال مني اصل حيوان وهو تابع له طهارة والنجاسة، فالظاهر ان مني الكلب والخنزير نجس نجاسة مغلظة كنجاستهما، يبدو ده الاصح ان عندهم حتى مني الكلب والخنزير. وما تولد منهما او من احدهما ولبن ما لا يؤكل غير الادمي، وللجزء المنفصل من الحيوان الحي حكم ميتته طهارة ونجاسة الا شعر المأكول الحي وريشه ووبره فانها طاهرة وان كانت ميتته نجسة. يعني ده كله داخل في النجاسات نعم. اما اذا دوغ دي مسألة اخرى. لا هنا الان هو ونجاسة الا شعر المأكول الحي وريش وبره فانها طاهرة وان كانت ميتته نجسة، يقصد انها بدون بدون الدباغ، بدون الدباغ الظاهر، لان هم عندهم انها بيشترط فيها الدباغ، لكن ما ادري هو مذهبه انها طاهرة كده. لا ايوه كله ممكن يدبغ ما عدا الكلب والخنزير برضه، كله ممكن يدبغ ما عدا الكلب والخنزير. طيب الان سأتكلم على كيفية التخلص من النجاسة. فصل. المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد ازالة عينها احداهن بالتراب. دي هم اخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في ناء احدكم ليغسله سبع مرات. في بعض الروايات اولهن بالتراب، وفي بعض الروايات اخرهن، وفي بعض الروايات احداهن. فهم اخذوا منها، وايضا نقلوها الى الخنزير، لان قالوا الخنزير اشد نجاسة من الكلب، وبالتالي اعطوا هذا الحكم. الحكم ده ورد في الكلب، ورد في انه اذا ولغ في الاناء، فانت عندك اناء وجي كلب ولغ فيه وشرب منه او اكل منه، فانت تغسله سبع مرات احداهن بالتراب. والظاهر ان اولاهن اول مرة، وبعدين تغسله مرة والتانية والتالتة لحد ما توصل سبع، خلاص كده طهو. فهم قاتوا عليه الخنزير وقالوا لانه اشد منه، فهو من باب من باب اولى، واستعملوا هذا في عامة الاشياء اللي ممكن ينجسها الكلب والخنزير. قال فصل. المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد ازالة عينها احداهن بالتراب. يعني مقصوده لو في نجاسة موجودة مثلا براز للخنزير او شيء، فمطلوب انك تزيله، وبعدين تبدأ تغسل سبع غسلات. المعنى ان الحكم في النجاسة المغلظة ان ما تنجس بها يطهر بسبع غسلات لا اقل. ده الكلام ده بعد بعد ازالة عينها، اي ووصفها، احداهن سبع ممزوجة بتراب يجزئ في التيمم، يعني نفس شروط تراب التيمم. نعم يكفي هنا الطين الرطب، لانك انت هتعمله بالماء، يقصد لانه في التيمم ما كانش يجزئ عنده. فلو لم تزل عين النجاسة أو وصفها إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة، لأنه في النهاية أنت تحسب بعد ما تزلها، يعني أنت واحدة هتزل وبعدين تحسب، فأنت ما أزلتها إلا بستة تحسبها كلها واحدة. فلو لم تزل عين النجاسة أو وصفها إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. يعني بعض الأحيان اغسل الحاجة ويبقى لون أو ريح أو شيء من هذا القبيل، فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. وما ذكر من اشتراط التتريب حيث لم يكن المتنجس ترابا وإلا لم يشترط، فإن أصاب أي التراب غيره وجب تتريبه. يعني يقصد التتريب إذا كنت أنت بتزيل النجاسة من غير التراب، فإذا كان التراب نفسه فمقصوده ما تتربهوش، يعني هتتربه هو التراب. والأفضل في التتريب مزج التراب الماء أو بالماء قبل وضعه على محل النجاسة. ويجوز وضع التراب، يعني مقصوده طريقتين، إما تجيب التراب وتحط عليه الماء وبعدين تغسل به الصحن أو الشيء، أو أنك تحط التراب على الشيء وبعدين تصب الماء. ويجوز وضع التراب ثم صب الماء وعكسه، أو صب الماء وبعدين تحط التراب كلامه حتى الثوب. نعم، الظاهر عندنا أنه لا مانع، يعني تغيرت الأمور، لكن أنا شخصيا لست مقتنعا بأنه التراب يستخدم في تلك الأشياء كلها. يعني أنا اللي أفهمه من النص أنه ده في الإناء، لأن الآن تغسل بالتراب، لكن نقلوها إلى غالب الأشياء كأنهم قالوا دي تلك الطريقة، يعني بس ما نقل لهم، هم قاسوها. بينما في فرق بين الملابس وفي التراب، الإناء من السهل أنك تغسله بالتراب زي ما أنت قلت، وأما الملابس فقد يفسدها. فالظاهر أنه لا مانع من استخدام الأدوات الحديثة أو شيء من هذا القبيل. تمام، فإن شاء الله تكفي. قال خلي معقول، لأنه الخنزير يعني فعلا نجاسته شديدة، فيمكن أن نقول بصحة هذا القياس، يعني أنه قياس الخنزير على الكلب يمكن، لأنه في أوجه أوجه تقارب، يعني وأوجه ممكن تكون عمدة للقياس يعني. لكن الإشكال في جعل هذا في كل شيء. فأنا الآن عندي كتاب مثلا جاء لحس الكلب أو شيء من هذا القبيل، مشكلة يعني كيف أزيله. قال والأفضل في التتريب مزج التراب الماء قبل وضعه على محل النجاسة، ويجوز وضع التراب ثم صب الماء وعكسه، أي صب الماء وبعدين وضع التراب، وجعله التراب في الأولى حيث لا جرم. يقصد أنه جعل التراب في الأول حيث لا جرم للنجاسة، لكن هيجعل الماء الأول لو كان فيه جرم علشان يشيلها، لكن أنت لو حطيت التراب الأول وعاده فيه براز ولا شيء هيمسكها أكتر فهيفسد أكتر يعني. فهو ده مقصوده، يعني تحطش التراب الأول إلا إذا كان ليس هناك عين للنجاسة. قال وجعله التراب في الأولى حيث لا جرم عن الجسم ولا وصف للنجاسة أفضل، ثم في غير الأخيرة، ولا يعتد بالتتريب قبل إزالة الجرم مطلقا ولا قبل إزالة الوصف إلا إن أزالها الماء المصاحب للتراب. طيب دي المغلظة. المخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها، انك تغلبها بالماء ويروح وما يكون لهاش عين او شيء يعني. المخففة ما يعني معناه انك هتجيب ماء وترش على الثوب او على الشيء، يعني ما ادري هم بيفترضوا يعني انها لها جرم او شيء. والمعنى ان الحكم في النجاسة المخففة ان يكفي في تطهير ما تنجس بها رشه بماء يعمه ويغمره، ولكن لا يكفي ذلك إلا حيث لا عين ولا وصف للنجاسة لا يزول به، كما في التحفة والنهاية، واعتمد في الفتح وشرح العباب عدم اشتراط زوال الوصف. يقصد لون، يعني أنت مثلا في الولد بوله عمل صفار أو حمرة فرضا، يعني بعض الأحيان يختلف البول، بعض الأحيان تبص لأ بول غامق افترض أن فيه دم فيعمل لون، فمقصده هو ده العين يعني المفروض انك تزيلها، ولا يكفي عنده حينئذ انك ترش عليها. نعم، التحفة حق ابن حجر. تحفة تحفة المحتاج حق ابن حجر، والنهاية حق الرملي، نهاية المحتاج برضه كله المحتاج. يعتمد في الفتح، يقصد الفتح الظن برضه لابن حجر في ذهني بس قد نسيت الفتح ايش فتح، لا طبعا مش فتح الباري يعني. وشرح برضه من شروح الشافعية. قال كما في التحفة والنهاية اعتمد في الفتح وشرح العباب عدم اشتراط زوال الوصف. والمتوسطة تنقسم على قسمين، عينية وحكمية. تمام، يعني هي ايه؟ عينية لها عين، وحكمية يعني ايه؟ ما لا يرى عينها. قال وحكمية، العينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها. تمام، يقصد ايه؟ في مثلا أذى أو العذرة أو شيء من هذا القبيل، فيقصد انك ايه؟ تحتاج إلى إزالتها، إلى إزالة عينها. والحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها، يكفيك جري الماء عليها، يكفيك جري الماء عليها. قال العينية هي التي تدرك بمس أو نظر أو ذوق أو شم، والحكمية هي التي لا تدرك أوصافها، يعني بس يعرف ان هنا في نجاسة لكن فين ما انت شايفها ولا ايه ولا شممها، فلا لون ولا ريح ولا طعم لها كما ذكر. والمعنى ان الحكم في النجاسة المتوسطة يختلف باختلاف قسميها العينية والحكمية، فما تنجس بالعينية لا يطهر الا اذا زال طعمها ولونها وريحها. تمام، الا ايه كان في عسر. قال فان عسر زوال اللون فقط او الريح فقط، يعني ساعات المرأة بيبقى في شيء من دم الحيض على شيء او شيء من هذا القبيل، فتغسله وتدعكه وتفعله وانه في لون، فساعتها خلاص شو تعمل يعني. قال فان عسر زوال اللون فقط او الريح فقط بان لم يزل بالغسل ثلاث مرات مع الحت والقرص، الحت ايه بالإيدين يعني، في كل مرة مع نحو صابون توقفت الإزالة عليه بقول خبير ووجده بحد غوث أو قرب على التفصيل المار في التيمم لم يضر. يعني إن إيه إنه إن كان الخبير ده أو المساعد في مكان بعيد شوية فهنا لا يضر خلاص، فإن تعذر وجوده طهر المحل على المعتمد خلاص. ويضر بقاء الطعم وحده وبقاء اللون والريح معا إذا كان في محل واحد، اللون والريح من نجاسة واحدة، فلو تعذرت إزالة ما ذكر بأن توقفت على القطع خلاص ما عادش اللي يقطع الحاجة، عفي عن النجاسة ما دامت الإزالة متعذرة، فإذا قدر عليها وجبت لكن لا تجب إعادة ما صلاه بالماء. يعني يقصد أنه إن تعذرت حتى أنه خلاص ما باقي إلا إيه يقرضها كما كان يفعل بنو إسرائيل فخلاص ما فيش عليه إيه شيء. طيب، وهو الآن بأن توقف عفي عن النجاسة ما دامت الإزالة متعذرة فإذا قدر عليها وجبت. طيب، هو قادر أن إيه ينظفها ولكن قد صلى بإيه؟ صلى وفي لون أو شيء، فيعفى إيه؟ يعفى عما صلى به، والآن يزيل ما إيه؟ ما بقي. وإذا بقي نعم، إلا أكثر من الصابون، هم الآن هذه أكثر من الصابون. ها؟ هو إيه 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 يعني هو الآن بيتكلم على الصابون، ففي أشد من الصابون، فيبقى أحسن. وإذا بقي ريح نحو الصابون، ريح نحو الصابون بعد زوال النجاسة، يعني مقصود أنه غسلها بس رائحة الصابون موجودة، هو غسل مكان فيه نجاسة ورائحة الصابون موجودة. فقال الطبلاوي لا يضر، أحد فقهاءهم المشهورين، مش الطبلاوي اللي هو القارئ ولا شيء، لا في الطبلاوي أحد علماء الشافعية، أعتقد أنه في حدود القرن الثاني عشر تقريبا، متأخر ها؟ إلا هم منكم من علماء الشافعية المشهورين بس من المتأخرين. لا يضر فيطهر المحل. وقال الرملي لا يطهر حتى تصفو الغسالة من ريحه، صعبة. وما تنجس بالحكمية يكفي في تطهيره جري الماء عليه مرة واحدة، خلاص ما فيش عين للنجاسة لكن ايه أن يجري الماء على المحل. ومثل الحكمية فيما ذكر العينية التي لم يبق لها إلا أثر محض وزال بجري الماء عليه، وقد تقدم حكم الغسالة في فصل الماء. بعد كده يتكلم على الايه، على الحيض اقله وايه واكثره واغلبه والايه والنفاس ايضا. طيب هنقف على ايه، على هذا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.